أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ومن الفرح المذموم ما قال الله تبارك وتعالى عن قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فنريد الآن أن نذكر يعني ثلاثة ضوابط للفرح حتى يكون محمودا. الفرح له ثلاثة ضوابط حتى يكون فرحا محمودا وإلا فهو مذموم. الضابط الأول الحذر من مكر الله عز وجل، فأنت في حال فرحك تحذر مكر الله عز وجل، الحذر من مكر الله عز وجل، فتجمع بين الفرح والحذر بين هذا وهذا. فإن من أحيل إلى نفسه مكر به، وتلزم هذا الدعاء الذي كان يدعو به صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإذا مع الفرح لا بد أن يكون هناك حذر من مكر الله عز وجل. روى الإمام أحمد إلى مطرف رحمة الله عليه قال وجدت هذا الإنسان ملقى بين الله وبين الشيطان، قال فإن يعلم الله في قلبه خيرا جبذه إليه. إذا علم الله عز وجل في قلبك خير جبذك إليه، وإن لم يعلم فيه خيرا وكله إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه هلك. ويقول أيضا المطرف قال لو أخرج قلبي فجعل في يدي هذه اليسرى وجيء بالخير فجعل في يدي هذه اليمنى، هذا قلبه وهذا الخير. قال ثم قربت إحداهما من الأخرى قال ما استطعت أن أولج في قلبي شيئا من الخير حتى يكون الله عز وجل يضعه، حتى يكون الله عز وجل يضعه. وهذا كله حذر من مكر الله عز وجل. الضابط الثاني أيها الإخوة الشكر، ففي حال الفرح لا تنسى شكر الله عز وجل. آتاك الله عز وجل مالا ولدا فأنت تفرح، لكن لا تنسى الشكر، فإذا لم تقم بالشكر فهذا فرح مذموم. فإذا ضوابط الفرح الحذر من مكر الله عز وجل، الثاني شكر الله عز وجل. الضابط الثالث أن الفرح تعقبه حالة فتور، حالة ضعف. معروف الإنسان يفرح وبعد الفرح يحصل إيش؟ يحصل ضعف وفتور. فإذا حصل الضعف والفتور فالواجب عليك أن تذكر البداية، أن تذكر البداية. نمثل على ذلك بإيش؟ بشاب التزم، شاب كان مع الشباب لا يصلي، يحلق لحيته، يطيل ثوبه، ويأتي المحرمات، ففتح الله عز وجل له الباب وتابع عليه، فجاء والتزم، يصلي الصلوات مع الجماعة ويحضر مجالس العلم، وأطال لحيته وقصر ثوبه، ولا يجد سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعله، فيحصل له إيش؟ يحصل له إيش؟ فرح. لكن هذا الفرح بمرور الوقت يحصل له إيش؟ فتور. الدليل على هذا ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم لكل عمل شر، شر يعني في أول العمل بيكون في اجتهاد ونشاط، قال ولكل شرة فترة، بعد الشر والنشاط يكون هناك فترة وضعف، فإذا حصلت الفترة فحتى تنشط وتعود إلى حالك الأول فتتذكر حالك الأول، تتذكر بداية الإيش؟ بداية ما من الله عز وجل عليك به. ولذلك قال الجنيد كان يقول واشوقاه إلى أوقات البداية، الجنيد رحمة الله عليه يقول واشوقاه إلى أوقات الإيش؟ إلى أوقات البداية، إلى أوقات البداية. ثم نقول أيها الإخوة أخيرا، هذا الأنس، الأنس بالله عز وجل يسبب له الوجد، والوجد يعني المحبة كما ذكرنا قبل ذلك، يسبب له الوجد لما يرى من الفضل، لما يرى من الفضل. وهذا من آثار الأنس بالله عز وجل، أنه يحصل لصاحبه الوجد لما يرى من فضل الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمة الله عليه ذاكرا قصة، يقول دخلت على بعض أصحابنا وقد حصل له وجد أبكى، حصل له وجد يعني تذكر نعمة الله عز وجل عليه فبكى، حصل له وجد أبكى، فسألته عنه لماذا أنت تبكي؟ فقال ذكرت ما من الله علي به من السنة ومعرفته. هذه نعمة، بل من أعظم النعم أن يمن الله عز وجل عليك بالنعمة، بأن يمن الله عز وجل عليك بالسنة. يقول ذكرت ما من الله علي به من السنة ومعرفتها والتخلص من شبه القول. تجد الآن الصوفية عندهم شبه، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم منزلته عالية عند الله عز وجل، فلماذا لا نستغيث به؟ هو ملجأنا وملاذنا ومهربنا. هذه شبه عندهم. تجد الخوارج عندهم شبه، يقولون هؤلاء الحكام استأثروا علينا بالأموال، والله عز وجل يعني أمر بالعدل والإنصاف وقال في كتابه إن الحكم إلا لله، فنحن نخرج على هؤلاء الحكام بالسيوف. هذا عندهم شبه، سلمك الله عز وجل منها. ولا تسلم من الشبه إلا بالإيش؟ إلا بالسنة. لا تسلم من الشبه إلا بالسنة. فيقول هذا الرجل ذكرت ما من الله علي به من السنة ومعرفته والتخلص من شبه القول. قال وموافقة العقل الصريح والفطرة السليمة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف هذا الرجل كيف ما يتأمل في حكم شرعي إلا ويجد هذا الحكم الشرعي الذي جاء به الرسول موافق للإيش؟ موافق للعقل الصحيح. جعل الله تبارك وتعالى ميراث البنت نصف ميراث الابن، هذا موافق للعقل الصحيح. أمر الله عز وجل بحجب النساء عن الرجال الأجانب، هذا في يعني العقل التام. وإذا أردت أن تعرف هذا فانظر ما عليه هؤلاء الكفر الفجرة، اختلاط نسائهم برجالهم وما جر عليهم من الوبال والويلات. فالأمر كما قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله حكما. لكن مش كل إنسان يدرك هذا، وإنما يدرك الإنسان الموقن. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن. المنزلة التي بعد ذلك أيها الإخوة منزلة الصفاء، منزلة الصفاء. فنقول هذه المنزلة منزلة الصفاء يعني صفاء القلب. أيضا هي منزلة أثر، فلا يحصل صفاء القلب إلا بأن تنزل منازل للعبودية قبل هذه المنزلة، منزلة المحبة والخوف والرجاء والإخبات والخضوع والزهد والإخلاص. فإذا أنت حققت هذه المنازل يحصل لك الإيش؟ يحصل لك الصفاء، فأنت تجاهد لصفاء قلبك. الإنسان يجاهد لصفاء قلبه وسلامته، ولذا قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأنت تجاهد من أجل الوصول إلى القلب السليم الصافي. هذه المنزلة أيها الإخوة معناها لغة، إيش معنى الصفاء؟ الصفاء لغة هو البراءة من الكدر، البراءة من الكدر، شيء صافي يعني ما فيه أكدار، ماء صاف ما فيه أكدار، ذهب صاف ما فيه شوائب، وهكذا. فالصفاء لغة هو البراءة من الأكدار. وإذا أنت تأملت لغة العرب تجد أن كلمة صفاء كلها تدور على ليش؟ على البراءة من الأكدار. فيقولون مثلا: لك صفو هذا الأمر، لك صفو، صفو هذا الأمر، يعني إيش؟ يعني خالص، لك صفو هذا الأمر. ويقال: محمد صلى الله عليه وسلم صفوة الله، صفوة بكسر الصاد، محمد صفوة الله وخيرته من خلقه ومصطفاه. وعندنا في الجهاد شيء يسمى الصفي. ما هو الصفي؟ الصفي ما يصطفيه إمام المسلمين لنفسه من المغانم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبوا النساء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصطفي لنفسه كما اصطفى صفية رضي الله عنها. فهذا من حق الإمام، هذا من حق إمام المسلمين أن له شيء يسمى ليش؟ الصفي. وأيضا الصفية الناقة الكثيرة اللبن والنخلة الكثيرة الحمل، وذلك أن صاحبها يصطفيها. ويقولون أصفت الدجاجة، أصفت الدجاجة إذا انقطع بيضها، كأنها صفت أي خلصت من البيض. فتأمل في لغة العرب، لغة العرب التي قام عليها أعداء الإسلام بهجمة شرسة، وذلك أنها لغة. فالواجب على المسلم أن يتعلم الحد الأدنى من لغة العرب الذي يفهم به كلام ربه سبحانه وتعالى. ويقولون أيضا الصفوان كما قال تعالى: ومثل الذين ينفقون إيش؟ شو الآية؟ كمثل صفوان عليه تراب، كمثل صفوان عليه تراب. إيش هو الصفوان؟ الصفوان هو الحجر الإيش؟ الحجر الأملس الذي لا تراب فيه ولا رمال ولا طين، خالص يعني، فسمي إيش؟ فسمي صفوان. ويقولون يوم صفوان إذا كان صافي الشمس، ما في غيوم ولا سقوط. فتجد أن هذه المادة الصفاء كلها تدور على ماذا؟ تدور على البراءة من الكدر، البراءة من الكدر. فالصافي إذن هو الخالص من شوب شركة غيره له. وكذلك المصطفى المخلص من غيره، قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا، يعني يخلصهم من الناس يختارهم. وقال تعالى وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وهذا مثل قوله تعالى إنه من عبادنا المخلصين، المخلصين يعني خلصه الله عز وجل واختاره. فإن قلت هل الله عز وجل اصطفاه لشيء فعلوه أم هذا محض فضله سبحانه وتعالى؟ هذا سؤال. لما اصطفى الله عز وجل إبراهيم ونوحا واصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا الاصطفاء هل كان بسبب أو أن هذا محض فضل الله عز وجل؟ نقول هذا وهذا. فالله تبارك وتعالى أعطاهم الأسباب التي اصطفاهم بها. الله تبارك وتعالى من عليهم ووهب لهم أسبابا ثم اصطفاهم بهذه الأسباب. الدليل على ذلك ماذا؟ قوله تعالى، وتأمل في هذه الآية حتى تعرف يعني قواعد العلماء. إن إبراهيم، تأمل، إن إبراهيم كان أمة، أمة يعني الناس يأتمون به في الخير. إن إبراهيم كان أمة قانتا طائعا لله حنيفا مائل عن الشرك للتوحيد ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. فلما كان في هذه الصفات إيش كانت النتيجة؟ أن الله تبارك وتعالى اجتباه، قال اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وتأمل، اجتباه وهداه. فالله تبارك وتعالى هو الذي أعطاه الأسباب التي اصطفاه بها. يقول الشيخ السعد رحمة الله عليه عند هذه الآية قال فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة، فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن اجتباه ربه واختصه بخلته وجعله من صفوة خلقه وخيار عباده المقربين، وخيار عباده المقربين. فالله تبارك وتعالى اصطفاه بهذه الأشياء، بهذه الأسباب. أساس الصفاء هو صفاء العلم. واحد يقول كيف تحصل الصفاء هذا؟ كيف تحصل صفاء القلب؟ نقول لا صفاء للقلب إلا بتصفية العلم أولا. فلا يمكن أن تكون الطريقة الصوفية طريقة لتصفية القلب، ولا طريقة المعتزلة ولا الخوارج ولا الروافض ولا أي طريقة من الطرق. ولا يمكن أن يسلم القلب ويصفو إلا على علم صحيح. فإذا أول صفاء هو صفاء العلم. كان قديما قديما جماعة يسمونها القصاص. إيش هم القصاص؟ كانوا يأتون إلى جماعة في المسجد بعد الصلوات ويقوم القائم فيهم ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق طائرا أخضر له 700,000 جناح وله كذا وله كذا وله كذا. يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ماذا؟ من أجل أن يرغبوا الناس في الخير. فشوف قصده، لهم قصد طيب لكن ضلوا الطريق. فنقول هذه الطريقة لا يمكن أن تكون طريقة لتصفية القلب، ولا يصفو القلب إلا على العلم الذي تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أساس الصفاء هو صفاء العلم، صفاء العلم. صفاء العلم يهذب الإنسان لسلوك الطريق. فالعلم الصحيح يهذب الإنسان، يهذب الإنسان لسلوك الطريق. العلم الصحيح تعرف كيف الخوف من الله عز وجل ورجاء الله عز وجل، وهل الإنسان يفرط في الخوف ولا في الرجاء ولا يوازن بينهما، فتتفقه في هذه الأبواب، فإن هذا يهذبك ويجعلك صالحا أن تسير على الصراط المستقيم. وكذلك يصحح لك الهمة. فإذا العلم الصحيح ماذا يفعل؟ يهذب الإنسان ليسلك الصراط المستقيم ويصحح له الهمة، يصحح له الهمة. جاء عن جماعة من العلماء تأكيد أهمية العلم من أجل تحقيق هذه المنزلة، وهي منزلة الصفاء. فمنهم الجنيد، الجنيد الذي يدعى الصوفية أنه منه، ماذا يقول الجنيد؟ يقول علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، متشبث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف، متشبث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت ترى في دروسنا هذه أننا دوما نستدل بآية بحديث، ونذكر الحديث هذا من خرجه من العلماء ومن صححه، وإذا قال أحد العلماء قول فنحن نعرضه ونزنه بميزان الآيات والأحاديث، فإن كان موافقا لها قبلناه وإلا رددناه. هذا هو الواجب على الإنسان. أما إن كل إنسان، كل شيخ يقول قولا أنت تقبله على عواهنه، فهذا ليس بعلم، هذا ليس بعلم. فالجنيد يقول علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، متشبث بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو سليمان الداراني، تأمل، يقول تمر بقلبي النكتة من نكت القول، يعني يقع في قلبه علم من العلوم. قال فلا أقبلها، لا يقبل هذا الخاطر الذي يخطر على قلبه، فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. لا يقبل هذا الذي يقع في خاطره ولا في قلبه إلا إذا كان عليه دليل، إلا إذا كان عليه. ويقول النصر آبادي أصل هذا المذهب، مذهب السنة والجماعة، ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع والاقتداء بالسلف وترك ما أحدثه الآخرون والإقامة على ما سلكه الأولون. الإقامة على ما سلكه الأولون، الصحابة والتابعين الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه، والسابقين الأولين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كيف الإنسان يترك مذهب هؤلاء الذين رضي الله عز وجل عنهم ورضوا عنه ويتبع يعني مذاهب غيرهم؟ فإذن أيها الإخوة، أساس الصفاء هو صفاء ليش؟ هو صفاء العلم. قلنا أن صفاء العلم يعني يهذب الإنسان ليسلك الطريق. طريق إيش؟ طريق العبودية، الصراط المستقيم. ما هي العبودية؟ العبودية لها تعريفات، ونذكر هنا تعريف آخر. فيقول الشيخ هنا العبودية حقيقتها التأدب بآداب الرسول باطنا وظاهرا. ما أحسن هذا التعريف، العبودية التأدب بآداب الرسول ظاهرا وباطنا، تتأدب بآداب الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال وتحكيمه ظاهرا وباطنا، والوقوف معه حيث وقف، والمسير حيث سار، فلا تخالفه البتة، لا تخالف الرسول أبدا، قال فهو معلمك ومربيك ومؤدبك ظاهرا وباطنا. قال ولا واسطة بينك وبينه إلا سلسلة الإسناد. ما في واسطة بينه وبين الرسول إلا سلسلة الإسناد. البخاري يقول حدثنا 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 إلى قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالواسطة بيننا وبين الرسول هي هذه السلسلة تبليغ بس. أصحاب المذاهب الآن ماذا يفعلون؟ يجعلون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، صارت هذه الواسطة هي غايته. فإذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل به الإمام لا يقولون به، فجعلوا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حاجزا وسدا من أئمتهم الذين دعوا إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم كلهم دعوا إلى اتباع الكتاب والسنة، إلى اتباع الكتاب والسنة. هذا العلم أيها الإخوة، علم الرسول صلى الله عليه وسلم، هو العلم الحقيقي، لا ما يدعيه من يقولون العلم اللدني. تسمع هذا المصطلح عندهم أن يقولون علم لدني. لدني يعني شو؟ لدن يعني أصلها عند، يعني العلم العندي. نقول من عند من؟ إن كان من عند الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فمقبول، وإلا فيكون من عند نفسك وبتسويل الشيطان، وبتسويل الشيطان. فالعلم الحقيقي هو علم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاءت آيات كثيرة تحذر من القول على الله عز وجل بالعلم. قال الله تبارك وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هؤلاء الذين يقولون نحن إذا وصلنا إلى اليقين تركنا العبودية، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت خرج وصلى مع الناس، حمل حتى جعل بجانب أبي بكر رضي الله عنه، فعبد ربه حتى أتاه اليقين وهو الموت. أما أنتم ماذا قلتم؟ اليقين، اليقين على زعمكم، فتركتم العبادات مدعين يعني حصول هذا اليقين، فهذا علم مردود عليكم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. هذه الآية صادقة على هؤلاء المبتدع الذين وضعوا قواعد كلها خلاف الكتاب والسنة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا
ومن هذه الآيات أيضا قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فإذا من قال وادعى أن عنده علما لدنيا فله الحظ الأوفر من الوعيد المذكور في هذه الآيات فإذا كما قال الجنيد علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة هذا يعني طريق العلم الصحيح هذا هو الطريق. فإذا كنت عليه فلا يضرك شيء وأنت إذا كنت تمشي رويدا على هذا الطريق الصحيح فسوف تبلغ وإن كنت تمشي رويدا. وهذا هو شأن هذا الدين أنه يعني لا تشديد فيه ولا غلو فيه بل هو دين سمح وسهل. حتى يعني قال أحدهم من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. هذا كلام بليغ جدا. يقول من لي بمثل سيرك المدلل أنت تمشي يعني مشي مدللا ما في مجهود ومع ذلك أنت تجيء في الإيش؟ تجيء في الأول تسبق الناس. لماذا؟ لأنه يمشي على السنة. الذي يمشي على السنة وإن كان في الظاهر أنه غير مجتهد فسيكون في الأول بخلاف أهل البدع فإنهم ينقطعون النقطة الثانية أيها الإخوة في صفاء العلم أن تكون لك همة صحيحة وتأمل لا بد أن تكون الهمة صحيحة. فليس الشأن في أن يكون لك همة فأهل البدع لهم همة ولهم اجتهادات ويؤلفون الكتب ويلقون المحاضرات ويدعون إلى بدعهم ليل نهار. فليست القضية في أن يكون لك همة لكن القضية أن يكون لك همة صحيحة وما الذي يصحح هذه الهمة؟ نقول العلم. العلم هو الذي يصحح لك هذه الهمة. فلو قام إنسان عنده همة وقام الليل كله من أوله إلى آخره وصلى في هذه الليلة 20 ركعة وهكذا دأبه في كل الليالي، أو نقول إنسان آخر يأتي كل ليلة جمعة ويقيمها، فهذا في الظاهر أن عنده إيش؟ أن عنده همة لكن ليس عنده همة صحيحة. الهمة الصحيحة هي الهمة الموافقة للعلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قام ليلة حتى الصباح بل كان يقوم وينام صلى الله عليه وسلم. وما زاد صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. فتريد أن يكون لك همة، اجعل همتك في هذا العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الهمة الصحيحة أيها الإخوة تصح بتوحيد مطلوبها وطلبها وطريقها. الهمة الصحيحة تصح بتوحيد مطلوبها وطلبها وطريقها. ما هو مطلوبك؟ ما هو مطلوبك؟ الله عز وجل، يعني الإخلاص. وطلبك، ها، طلبك يكون صادقا، طلبك لله عز وجل يكون صادقا، ما يكون لغرض آخر. ثم طريق طلب هذه الهمة يكون بالاتباع لا بالابتداء. فإذا يمكن أن نلخص ونقول أن الهمة تصح في ثلاثة أشياء. الهمة الصحيحة تصح بثلاثة أشياء: بالإخلاص وبالصدق والمتابعة. ولا تنسى هذه الثلاثة في أي عمل من الأعمال، أي عمل من الأعمال لا بد من استحضار هذه الثلاثة: الإخلاص والصدق والمتابعة. نأخذ مثال على ذلك، الصلاة مثلا. الصلاة الإخلاص فيها لله عز وجل، وأن تكون صادقا في صلاتك. كيف تكون صادقا في صلاتك؟ تسأل نفسك ماذا تبتغي بهذه الصلاة، ماذا تبتغي بهذه الصلاة؟ هل ظاهرك في هذه الصلاة كباطنك هو هذا الصدق؟ إنسان يصلي ويرائي، هل هذا إنسان صادق؟ لا، لأن الصدق ما هو؟ الصدق هو أن يطابق الظاهر الباطن، هذا الصدق، مطابقة الظاهر للباطن. فإذا كان يرائي فهذا ليس بصادق، هذا ليس بصادق. ثم المتابعة، صلوا كما رأيتموني أصلي كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا أي عمل من الأعمال حتى تكون همتك فيه صحيحة لا بد أن يكون بهذه الشروط الثلاثة: الإخلاص والصدق والمتابعة. نأخذ أمثلة على الهمم العالية. أعلى الناس همة الأنبياء، أعلى الناس همة الأنبياء. تأمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن قبض الله عز وجل، سبحان الله، تجد حياته صلى الله عليه وسلم كلها همة ليل نهار. تأمل همة إبراهيم عليه السلام لما ناظر قومه في بلاد العراق الذين كانوا يعبدون الشمس والكواكب والنجوم، ثم فتنوه بأن ألقوه في النار ونجاه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك هاجر إلى بلاد الشام، ثم بعد ذلك دخل مصر وكان له قصة مع جبار من الجبابرة، ثم رجع إلى بلاد الشام، ثم أمر الله تبارك وتعالى أن يذهب هاجر وإسماعيل إلى مكة، وكان يتفقد، يعني هاجر وإسماعيل من الشام إلى مكة. فحياة الأنبياء كلها همة لله عز وجل. ويذكر الشيخ هنا مثال على همة إبراهيم وإسماعيل في امتثالهما لأمر الله عز وجل: فلما أسلما وتله للجبين. انظر إلى هذه الهمة، الله عز وجل أمره بذبح ابنه، أسلما تله للجبين. وين الجبين يا أخي؟ وين الجبين؟ أين الجبين؟ لا أنا أسألك أين جبينك؟ جبينك وين؟ لا هذه جبهة. فإذا هذه جبهة، وأما الجبين فالجبهة يكتنفها إيش؟ جبينان، هذا جبين وهذا جبين. فإذا فلما أسلم وتله للجبين على جبين إيش؟ الأيسر، حتى إيش؟ حتى يذبحه. فإذا كل جبهة يكتنفها إيش؟ جبينان. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فهذه همة عالية. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال يا أبت افعل ما تؤمر. انظر إلى هذه الهمة، ومع ذلك ما أراده، بل خير أن يكون ملك نبيا مثل سليمان عليه السلام أو أن يكون عبدا رسولا. فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا. فهذه همة عالية. وأيضا في صحابته صلى الله عليه وسلم، انظر إلى همة ربيعة بن كعب الأسلم لما كان يعني يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويطيب وضوءه، قال له سل حاجتك ماذا تريد؟ قال ألقى مرافقتك في الجنة. انظر إلى الهمة العالية. ليس كمن يسأل هذا الحطام، هذا الأعرابي الذي كان مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعرابي أكرمه فقال له إذا جئت المدينة فمر عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، قال أسألك يعني ناقة وما أدري إيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تكونون مثل عجوز بني إسرائيل. عجوز بني إسرائيل لما أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يخرج من مصر فضل الطريق، قالوا له لم تهتدي إلى الطريق حتى تأخذ يعني جبل يوسف عليه السلام معك. فالمهم جاء وسأل أين قبر يوسف، فلم يكن علمه إلا عند عدوه، فقبل أن تدله اشترطت عليه أن تكون معه في الجنة. هذه الحكمة. فينبغي أن تكون همة الإنسان في الدار الإيش؟ في الدار الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راضية. فيجب علينا أيها الأخوة أن نؤمن بهذه الخصوص، وتكون همتنا في الله عز وجل وفي الدار الإنس وفي الدار الآخرة. هذا كله يتعلق بصفاء العلم، فلا تحصل لك هذه من ذات الصفاء إلا بصفاء العلم، ثم تبني على ذلك صفاء الحال. ما هو الحال؟ الحال هو العمل بالعلم. فلا ينبني عمل صحيح إلا على علم صحيح. لا ينبني عمل صحيح لله عز وجل إلا على علم إيش؟ إلا على علم صحيح. وبهذا نكون يعني انتهينا من هذه المنزلة، ويكون الدور المرة القادمة إن شاء الله تعالى على منزلة الفرح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كما هو المعهود في هذه المنازل أنها تكون على درجات، فالتوبة على درجات، والخوف على درجات، والرجاء على درجات، وكذلك هذه المنزلة. فمنزلة الذوق لها أول، وأولها هو ذوق طعم الوعد، طعم الوعد الذي وعد الله عز وجل به عباده المؤمنين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أن من آمن منه وعمل صالحا فله جنة عرضها السماوات والأرض. فعندما يسمع العبد هذه الآيات التي فيها وعد الله تبارك وتعالى فإنه يذوق طعمها لأنها من الإيمان. وهذا أيضا يعني ذكرنا شيئا منه في المرة الماضية. الآن نأتي إلى الدرجة الثانية من هذه المنزلة بعد أن يذوق العبد طعم الوعد فيذوق طعم الأنس، فيذوق طعم الأنس. والفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها ذوق طعم الوعد وذوق طعم الأنس أنه في الأولى يذوق العابد ما يتعلق بثواب الله عز وجل، ما يتعلق بثواب الله عز وجل. وأما في هذه الدرجة فيذوق العابد لا نقول ثواب الله عز وجل، وإنما يذوق الأنس بالله عز وجل، وهذه درجة أعلى. ففي الدرجة الأولى يذوق طعم الوعد، طعم ثواب الله عز وجل، وأما هنا فيذوق طعم الأنس بالله عز وجل. والأنس بالله عز وجل درجة أعلى، وهي حالة وجدانية من مقامات الإحسان. فذوق الأنس بالله عز وجل هذا من مقامات الإحسان. وهذه الدرجة تقوى بثلاثة أشياء. فمن أراد أن يذوق الأنس بالله عز وجل والإطمئنان إلى الله عز وجل فيحصل ذلك بثلاثة أشياء: بدوام الذكر، وصدق المحبة، وإحسان العمل. بدوام الذكر، وصدق المحبة، وإحسان العمل. ومما يدل على أن هذه الدرجة أعلى من التي قبلها آية وحديث، آية وحديث يدلان على أن هذه الدرجة التي هي ذوق طعم الأنس بالله عز وجل أعلى من الدرجة الأولى التي هي ذوق ثواب الله عز وجل. قوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. هذا إيش؟ هذا ثواب. قال تعالى ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر أي رضوان من الله تبارك وتعالى أكبر من ثواب الجنة. وأما الحديث فهو ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أو أحدهما أن الله تبارك وتعالى يسأل أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون رضينا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الله الحجاب فيرونه. قال صلى الله عليه وسلم فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وهذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن الأنس بالله عز وجل أعلى وأجل وأعظم من ثواب الجنة. ذوق طعم الأنس أيها الإخوة، إذا استأنس الإنسان بربه سبحانه وتعالى واطمأن إليه ولم يرد غيره سبحانه وتعالى، وكان الله تبارك وتعالى هو غايته ومقصوده، إذا حصل منه ذلك فإنه يترتب على ذلك ثلاثة أشياء. يترتب على الأنس بالله عز وجل ثلاثة أشياء: لا يعلق به شاغل، ولا يفسده عارض، ولا يكدره تفرقة. ولا يكدره تفرقة، لا يعلق به شاغل، لا يوجد هناك شيء يشغله عن الله عز وجل، لأنه استأنس بربه سبحانه وتعالى، لا يعلق به شاغل، ولا يفسده عارض، ولا يكدره تفرقة. لا يعلق به شاغل يشغله عن السير والسلوك عن الصراط المستقيم، ولا يفسده عارض، لا يفسده عارض أي لا يلتفت إلى هذا العارض، لا يتعلق بشيء من الدنيا. ونحن عندما نقول لا يتعلق بشيء من الدنيا ليس معناه أنه يصبح عالة على الناس، لا يتعلق بشيء من الدنيا أي يجعل شيء من الدنيا في قلبه. القلب هذا لله عز وجل وحده، وأما طلب المعاش والاكتساب فيجعله في يده، كما مر علينا في منزلة الزهد. فإذا لا يفسده عارض، ولذا يقول الشيخ هنا فإياك وإرادة السوى وإن علا. إياك وإرادة السوى، السوى يعني سوى الله عز وجل، وإن علا. إياك وإرادة السوى وإن علا. قال وإنك تحجب عن الله بقدر إرادتك لغيره. الإنسان يحجب عن ربه ويضعف أنسه بالله عز وجل بقدر إرادته لغير الله عز وجل، بقدر إرادته لغير الله عز وجل. ولذا جاءت آيات كثيرة وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يوحد وجهته لربه ولا يريد إلا وجه ربه سبحانه وتعالى. فمن ذلك قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله وقوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فإياك وإرادة السوى وإن على أي وإن على هذا السوى بل تكون إرادتك لله عز وجل وحده. فإذا لا لازلنا في بيان آثار الأنس بالله عز وجل. فالذي يأنس بالله عز وجل لا يعلق به شاغل ولا يفسده عارض إذا جاءه عارض يريد أن يقطع عليه طريقه فإنه لا يفسد عليه طريقه لأنه جاد في السير إلى ربه سبحانه وتعالى. الأثر الثالث قال ولا يكدره تفرقه فنقول اجتماع القلب والهمة على الله عز وجل تورث أنسا وصفاء للقلب، وتفرقة القلب بالخواطر وإرادة السوء، وجمعية القلب وهمته أولى ما تصرف فيه في شهود الأسماء والصفات. تريد أن يكون لك همة على الله عز وجل فلتجعل هذه الهمة في معرفة الأسماء والصفات، معرفة الأسماء والصفات التي هي أساس التوحيد والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أحصاها عدها فهمها وعمل بمقتضاها. فالواجب أن تكون همتك مصروفة إلى الأسماء والصفات، فتعرف اسمه تعالى الرحمن الرحيم الودود الغفور التواب القريب المجيب الحليم الواحد الأحد ذو الجلال والإكرام وغير ذلك، وتعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء. فإذا عرفت أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم فأنت تسأل منه المغفرة والرحمة، وإذا عرفت أن الله تبارك وتعالى كريم واسع العطاء يمينه سبحانه وتعالى ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، إذا عرفت كل هذا فأنت تتوجه إلى الله عز وجل لأنك عرفته سبحانه وتعالى بهذه الأسماء والصفات. فأولى ما تصرف فيه الهمم في معرفة الأسماء والصفات، وهذا إنما يتأتى أيها الإخوة بتدبر القرآن وآيات القرآن في السورة الواحدة متناسبة، ولا بد أن تعرف هذا جيدا، آيات السورة الواحدة متناسبة، وهناك جماعة من المستشرقين الذين درسوا علوم المسلمين من أجل ماذا؟ من أجل أن يطعنوا في الإسلام، من أجل أن يطعنوا في الإسلام. الإنسان يتعجب كيف أفنى هؤلاء أعمارهم في دراسة علوم المسلمين ووضعوا لها الفهارس، فيأتون على الأحاديث النبوية ويضعون فهارس للأحاديث النبوية. لماذا؟ حتى يسهل عليهم الرجوع إلى مواضع هذه الأحاديث. ودرسوا تفاسير القرآن من أجل ماذا؟ من أجل أن يطعنوا في الإسلام. فمما طعنوا فيه قالوا إن بعض آيات القرآن في السورة الواحدة غير متناسبة. مثال على ذلك، قال أحدهم في سورة الذاريات: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، هذه كلها إقسامات أقسم الله عز وجل بها. على ماذا؟ إنما توعدون لواقع وإن الدين لصادق. الدين يعني الجزاء والحساب. ثم قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم قال تعالى بعد ذلك: فورب السماء والأرض إنه يعني إيش؟ البعث ويوم القيامة. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثم قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هنا جاء المستشرق، قال هذه الفقرة: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ لا علاقة لها بما قبلها. فنقول له كما يقول المثل: ليس بعشك قد رجي. هذا ليس بعشك، أنت مستشرق. ما أدراك باللغة العربية وأدراك بتناسب آيات القرآن حتى تقول إن هذا غير متناسب؟ فهذه دعوة لا تقبل منك لأنك غير متخصص على قوانينهم. عندهم أن العلم، كل فرع من فروع العلم له مختص، فلماذا أنت تأتي وتتكلم فيما ليس من تخصصك؟ ومع ذلك عند النظر في هذه المقاطع في الصورة الواحدة تجدها متناسبة جدا جدا. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى إنكار المنكرين للبعث، أنذر الله تبارك وتعالى هؤلاء بأيامه سبحانه وتعالى في الأمم السابقة: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إلى أن ذكر الله تبارك وتعالى أن الملائكة جاءت إلى قوم لوط ويعني قضت عليهم ولم تغادر منهم أحدا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى موسى وفرعون، ثم ذكر عادا وثمود، وهكذا. فهذا كله إنذار من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المكذبين، وأنهم إذا استمروا على ما هم عليه من إنكار البعث وماتوا على ذلك، فإن الله تبارك وتعالى أعد لهم في الآخرة العذاب المقيم، علاوة على أن الله تبارك وتعالى يمكن أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا كما عجل العقوبة لهؤلاء. فيا أيها الإخوة، كل سورة من سور القرآن آياتها متناسبة ومترابطة، كما في سورة الغاشية التي بيناها في خطبة الجمعة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ربما يغيب عن بعض الناس يعني مناسبة هذه الفقرة لما قبلها ولما بعدها. فإذا حتى تكون على علم بأسماء الله عز وجل وصفاته فلا بد من تدبر القرآن، لا كما يقرأ يعني كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس يقرأون ولا يفهم ولا يفقه، وهذه القراءة لا تغني عنه شيء. بل كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم طريقتهم غير ذلك، كانوا إذا تعلموا العشر آيات من النبي صلى الله عليه وسلم تعلموها لا يجاوزوها حتى يعرفوا فيها من العلم ويعملوا بها، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. فلا بد للإنسان أن يغير من طريقته تجاه قراءة القرآن، وإذا وجد آية لا يفهمها فيسأل عنها العالمين بها، يسأل عنها العالمين بها، هذا كلام ربك سبحانه وتعالى. كيف تقرأ كلام ربك وأنت لا تفهمه ومع ذلك أنت ساكت عن السؤال عنه؟ فالواجب على كل مسلم أن يفهم كلام الله عز وجل جيدا. ممكن تذهب لزين الدين يقول له تعالى سكر هذا المكيف جايب برد، طيب نعود إلى هذه النقطة المهمة، وهي يعني من آثار الأنس بالله عز وجل أنه لا يكدره تفرقة، لا يكدره تفرقة، فقلبك غير متفرق، قلبك مجموع على الله عز وجل. نريد أن نقف وقفة عند يعني التفرقة هذه، تفرقة القلب وجمعية القلب على الله عز وجل. جمعية القلب على الله عز وجل ألا تشتغل، ألا تشتغل بشيء غير ذكر الله عز وجل، كأن تجلس في خلوة وتذكر الله عز وجل بالأذكار المعروفة، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكلما جاءك خاطر من خواطر الدنيا أنت تدفعه. إذا جاء إنسان يطرق عليك الباب لا تفتح له، هذا معنى جمعية القلب على الله عز وجل عند طائفة من الطوائف. جمعية القلب على الله عز وجل يعني لا تشتغل بغير الله عز وجل. فنريد أن نعرف الصواب في هذه الجمعية، جمعية القلب على الله عز وجل واجتماع القلب على الله عز وجل. فيقول الشيخ هذه الجمعية غلط فيها طائفتان، طائفتان من المسلمين غلطوا في هذه الجمعية، طائفة عندها غلو وإفراط، وطائفة عندها تقصير وتفريط. فأما الطائفة الغالية فقدمت الجمعية، جمعية القلب على الله، قدمت ذلك على الفرائض والسنة، فيأتي وقت الصلاة يقولون له حان وقت الصلاة اذهب صل مع الناس، لا يرد عليه، هذا غلو، ويزعم ويدعي أن قلبه مجتمع على الله عز وجل، فهو لا يريد أن يشغله بأي شيء. فهذه طائفة غالية، حتى قيل لبعضهم، فطائفة يعني قدمت الجمعية هذه على الفرائض والسنن، حتى قيل لبعض من زعم أنه ذاق يعني طعم الجمعية هذه قيل له قم إلى الصلاة، فماذا قال لهم؟ قال يطالب بالأوراد من كان غافلا، الذي يطالب بالأوراد والصلاة هو الغافل، يطالب بالأوراد من كان غافلا، فكيف بقلب كل أوقاته ورد؟ يقول أنا أوقاتي كلها أوراد، فأنا لا أطالب بالصلاة. والذي يزعم هذا، هذا انسلخ من الدين، هذا انسلخ من الدين. ويستدلون بقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فهو يزعم أنه أتاه اليقين فهو في غنى عن الفرائض، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يخرج زكاة ماله ولا يفعل شيئا من الفرائض، ويزعم أنه يعني استغنى. فمن وصلت به الحال إلى هذه الدرجة فهذا من الكفرة. قال وإن قدموا الجمعية على المصالح الراجحة، يعني إذا جاءت الصلاة يصلي ويصوم ويحج، ولكنه يعني لا يتسنن، لا يفعل السنن، ولا يطلب العلم، ولا يجاهد مع الناس، ولا يقوم بما هو واجب عليه من المصالح من الحقوق والواجبات، فقالوا هذا ناقص، قالوا هذا ناقص. فإذن هذه الطائفة الأولى التي عندها غلو في إيش؟ عندها غلو في هذه الجمعية، جمعية القلب على الله عز وجل. قال والطائفة الثانية مفرطة، مفرطة لا تعرف شيئا عن جمعية القلب على الله عز وجل. فيقول الشيخ فتقوم بالجمعية في التفرقة ما أمكن، تقوم بالعبادات ونفع الخلق والإحسان مع جمعية القلب على الله عز وجل. قال فإن ضعفت قمت بالفرائض ونزلت عن الجمعية ولم تلتفت إليها. فإذا أيها الإخوة، هذه الجمعية التي يدعونها وهي جمعية القلب على الله عز وجل، فنقول إذا استطاع الإنسان أن يؤديها مع القيام بما عليه فبها ونعمت، وأما إذا كانت ستحول بينه وبين ما أمر به فلا يلتفت إلى هذه الجمعية التي يعني يزعمونها. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد عن أصحابه ويترك مصالحه؟ فإذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما نحن نذكر هذه الأشياء لأن طوائف من الناس يدعونها، طوائف من الناس يدعونها من الصوفية وغيرهم. فإذا نقول لهم يعني المهم أن يكون قصد الإنسان وتوجه قلبه إلى ابتغاء مرضات الله عز وجل، سواء كان يعبد الله عز وجل وحده أو كان مع الناس. فنحن في مجلسنا هذا لا يمتنع أن تكون قلوبنا مجتمعة على الله عز وجل ونحن نتدارس العلم. إذا جلس جماعة في جمعية خيرية يتفقدون أحوال المحتاجين ويقسمون المال على الفقراء والمساكين، لا يمتنع أن تكون قلوبهم مجتمعة على الله عز وجل. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا تأملت في قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فهذه الآية تبين أنه لا منافاة بين خلطة الناس وبين أن يكون القلب يعني مجتمعا على الله عز وجل. هنا فوائد أيضا تتعلق بجمعية القلب على الله عز وجل. فيقول الشيخ هنا المراد بالجمعية جمعية القلب على الله عز وجل هي جمعية الألوهية، أن يجتمع قلبك على تأليه الله عز وجل وعلى عبودية الله عز وجل محبة وخوفا ورجاء وإنابة وقياما بالعبودية. وبعض الصوفية يسمي هذا إيش؟ فناء. شو يعني فناء؟ يعني تفنى في عبادة الله عز وجل، تخلص لعبادة الله عز وجل. فنقول إن كان هذا المراد فحسن، الفناء فناء إيش؟ فناء العبودية. لكن هم عندهم فناء آخر، عند الصوفية فناء آخر، وهو فناء إيش؟ فناء الربوبية. إيش معنى فناء الربوبية عندهم؟ يقولون أن تغيب، نعم، يقولون أن تفنى بالغائب عن الشاهد، أن تفنى بالغائب عن الشاهد، فما تراه من مخلوقات السماوات والأرض والشمس والقمر هذه تفنى بها، يعني كأنك لا تراها. وتفنى بالغائب عنها، وهذا هو الذي أوجب لهم عقيدة باطلة، وهي عقيدة الإيش؟ عقيدة وحدة الوجود وعقيدة الحلول والاتحاد. فعندهم كل ما يرونه هو الإيش؟ هو الغائب وهو الله، كما كان عليه ابن عربي الذي قال بوحدة الوجود، وغيرهم من أئمته. فستجد عندهم هذا المصطلح، مصطلح الفناء، وهم يقصدون به هذا. وأهل السنة والجماعة يمكن أن يعدلوا هذا المصطلح ويجعلونه فناء في الإيش؟ فناء في عبودية الله عز وجل. فتفني عمرك وأوقاتك في طاعة الله عز وجل، في محبة الله عز وجل، والخوف والرجاء والإنابة والخضوع والإخبات والتوكل على الله عز وجل والثقة بالله عز وجل. فإن كان الفناء المقصود به عبودية الله عز وجل فهذا فناء صحيح، فهذا فناء صحيح. وأما الفناء الذي يعنونه الذي هو فناء الربوبية فطبعا هذا مردود عليه، هذا مردود عليه. هذا الأنس أيها الإخوة، الأنس بالله عز وجل يوجب لك فرحا بالله عز وجل، يوجب لك فرحا بالله عز وجل. وطبعا منزلة الفرح هذه ستأتينا. والفرح في القرآن يعني فرح محمود وفرح مذموم، تجد آيات يكون الفرح فيها محمود، وتجد آيات أخرى يكون الفرح فيها مذموم. فقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فهذا فرح محمود، لأنه فرح بفضل الله عز وجل ورحمته. وأما قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، هذا فرح مذموم،